اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. يا رب اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا، وانفعنا به وبغيره، واجعله سببا في رضاك. تفضل يا سيد.
باب بيان شيء من أنواع السحر.
نعم.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا خاتم بن قبيسة بن قبيسة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجب
والطيرة
من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجد قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرف، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل ننبئكم ما العضة هل ننبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن قول المصنف رحمه الله بيان شيء من أنواع السحر، فهو يقصد توضيح شيئا من أنواع السحر المطلق، لا يقصد السحر الذي حكم من فعله كافر فقط، إنما يقصد مطلق السحر. ولذلك نجد في النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، والبيان الفصاحة، فالفصاحة ليست مذمومة ولا متوعد على العقاب عليها، لكن ده بالعكس هي مما يعين على فهم القرآن. المصنف رحمه الله قصد بهذا الباب بيان السحر المطلق، وذكر رحمه الله في هذا الباب 8 أنواع من أنواع السحر: العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والعقد والنفث والنميمة والبلاغة. نعم، لكن كما قلت لكم كل نوع من هذه الأنواع له حكم مختلف، منها ما هو مباح، منها ما هو مندوب إليه عليك صدر وكاد، منها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية. لو نظرنا إلى النص الأول، قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه في راوي زيد. عندكم راوي زيد بعد عوف بن مالك، راوي زيد قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وقال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني من هذا الحديث. خلينا نأخذ الأنواع التي ذكرت. أول نوع: العيافة. العيافة من عاف يعيف عيفا، وهي من الزجر والحدس والظن. فما معنى العيافة؟ العرب كان عندهم عادة أنهم يتفاءلون بأسماء الطير ويتشائمون من أسماء، يعني مثلا الهدهد يتفاءلون به من الهداية، يقول لو سمع الهدهد يقول أبشر بالهداية. العقاب والأب والعياذ بالله عقوبة. الغراب يقول من الغربة، إذا سمع غراب يقول فلان هذا ستحدث غربة. هذا نوع من أنواع الطيرة، لكن ليس كل الطيرة، لأن الطيرة هي التشاؤم من كل شيء، أما هذا خاص بالطير. فالعيافة نوع من التشاؤم أو التفاؤل خاص بالطير. العرب كانت تمشي معه والنبي صلى الله عليه وسلم زجره نهى عنه. طيب كيف نفرق بين التفاؤل بالأسماء وبين التفاؤل والتشاؤم من الطيرة؟ يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم لأن له نصيب. نعم، الإنسان ليس اسمه جميل وليس اسمه عاصي، خلينا نتفق على هذا. الإنسان ليس اسمه جميل ولا عاصي، اسمه إنسان. الهدود اسمه هدود، فالاسم الذي سماه الله عز وجل له وعلمه آدم لا علاقة له بالتفاؤل والتشاؤم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة ليه؟ لأنها من صنعنا نحن، وأن عادة العرب أو عادة الناس يسمون الأسماء للتفاؤل وللتشاؤم. ذلك العرب يقولوا إيه؟ يقولون ما بال سئلوا، يعني ما بالكم تسمون أبناءكم أسماء فيها شدة وتسمون غلمانكم أسماء فيها تفاؤل. يعني مثلا غلامك تسميه رباح، جارية تسميها جميلة، أما ابنك تسميه صخر، حرب، حنظلة، تليكت. قالوا إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا في خوفوهم. إذن واقع الاسم أنهم قصدوا بالتسمية هذا، لذلك كان يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جارية تأتي إلي وتقول له، يقول له ما اسمك؟ قالت برة. مرأة اسمها برة. قال الله أعلم بمن يبر، هذه في تزكية، بل جميلة، عليه لا يسمى أحد شريف، هذا في تسمية تزكية، ولا يسمى أحد كريم، من الأسماء المنهي عنها أصلا ممدوحة، لأن لا يسمى الإنسان اسما فيه تزكية. حتى الإسلام قال كده، برا الله أعلم بمن يبر. والحافظ بن حجر علق على زي المسألة. الشاهد أن التفاؤل بالأسماء الأشخاص، أسماء الإنسان، أو التشاؤم منها أو تغييرها لأنها ليست حسنة، لأنها واقع من فعل الإنسان، والإنسان يسمي لهذا العلة. أما الله عز وجل لما سمى الطيور بهذه الأسماء أو سمى الشهور بهذه الأسماء لم يكن لذلك للتشاؤم أو للتفاؤل. خدت بال حضرتك معي؟ هذه النقطة الأولى عشان ما يحصلش عندك خلط بين تشاؤم العرب أو تفاؤلهم بالأسماء. طب النبي كان بيغير الأسماء، وإذا اسم ما تغيرش يقع على صاحبه، زي حزن سعيد بن مسيب بن حزن. حزن الحزونة الشدة. أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال حزن. قال بل سهل، بلاش حزن دي. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. وخبرك بكلمة سمانيه إيه؟ أبي. قال سعيد فلا زالت الحزونة فينا بعد. إذا حصل شؤم من هذا الاسم عليه، على الذرية حتى. فهذا الشاهد. لكن أسماء الطير، فالعيافة هي شيء العرب تفعله تتفاءل، ولا زال إلى هذا الأمر إلى هذا اليوم عندنا عيافة. فتلاقي لو سمع بومة، يوه بومة صب منها يموت النهاردة. زعيق الغراب يقول لك في حاجة وحشة تحصل. لا زالت الناس فيهم هذه الشركيات والعياذ بالله، أو الطيرة. طيب ما الواجب علي إذا فعل ذلك أمامي أو إذا فعلته ناسيا؟ أن تقول هذه الكلمات: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وإلا يبتلى الإنسان. ويجب عليك إذا فعلها أحد أمامك أن تذكره، قل كذا. خدت بحضرك معي؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني الطرق. ما الطرق؟ هو نوع من أنواع الخطوط، وإحنا تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، أن نبيا من الأنبياء كان يخط، حديث معاوية بن حكم السنة لو تذكروه. ف فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك. الطرق هو إما أن يجعل خطوطا كثيرة جدا مبعثرة على هيئة زوجية أو على هيئة فردية، ثم يأمر بمحوها، فإن بقي خطان يقول إن شاء الله أمر خير، وإن بقي خط واحد يقول لك يتشاءم. وأيضا نوع من أنواع الطرق أنهم كانوا يخطون ثلاث خطوط ويضعون شعيرا ونوى، ثم يتكلم الشخص بكلام ثم يتنبأ بغيب. ابن العربي وابن الأسير قال كثيرا ما كانت تصيب هذه المسألة، يعني ما كانت تخطئ، كان أحيانا كثير تصيب هذه المسألة، وهي ليست ضربة من الكهنة، هي بعيدة عن الكهنة شوية لكن تصيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. نهى عنها ليه؟ أنها باب من أبواب السحر، فيها سحر القلوب، تغير النفوس، تعلق الناس بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. زيد على ذلك أنها من طرف المعجزات، أن النبي لما قال إن نبيا من أنبياء كان يخط، قال العلماء أجمع جمع كبير منهم على أنه من المعجزات، هذه معجزة نبي. ولذلك لا ينبغي لأحد الآن أنه يأتي فيمسك عصا ويضرب بها الحجر ويقول سأم بعلماء، هذا ليس لك، أو يهزها تقول ستكون حيا، هذه ليست لك ما بلغت من سحرك، لأن هذه معجزة، ومعجزات الأنبياء من خواص الأنبياء، يجوز لأحد أن يتجرأ عليها. ولذلك كان من معجزات سليمان إيه؟ تسخير الجن والريح، تبارك معي، ورب العالمين فسخرنا له الريح ها رخاء حيث أصاب، والشياطين كلها بناء وغواص، فالشياطين من التسخير، هذه معجزة. لذلك لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشياطين حتى شعر ببرد لسانه على كفه، قال لقد هممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، يعني عمدة من عمدة المسجد، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان. هذه من المعجزات الخاصة بالأنبياء. الأمر الثاني قال الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، عموم التشاؤم، تشاؤم من أي شيء، تشاؤم من الشهور، تشاؤم من الأيام، من الأرقام. واحد يقول لك يا أخي أنا بتفائلش برقم 13، هذه طيرة. واحد يقول لك مثلا طلع وجد عربية سودة، أوه اليوم ده النهاردة مش هيعد، هذه طيرة. وقد يكون التشاؤم بعد انقضاء العمل، إزاي؟ أن ينزل إنسان الساعة 9 فتخبطه عربية، لا ما كانش نزلت الوقت ده أصلا، الوقت مش كويس، هذا تشاؤم. لأن الأقدار العامل، أن الأقدار هو الذي يسيرها من؟ الله سبحانه وتعالى، فلا علاقة لأحد بذلك. قوله من الجبت، الجبت هو الشيء الفاسد الذي لا خير فيه، ولما كان هذا معناه في اللغة اختلفوا في تفسيره، فبعض الصحابة قال الشيطان، وبعضهم قال الكاهن، وبعضهم قال الساحر أو السحر، وبعضهم قال ما عبد من دون الله، ليه؟ لأنه هو فاسد لا خير فيه، عيد على كل ما فسد. ولذلك الحسن فسر به قرنة الشيطان. صح عن مجاهد رحمه الله تعالى كما عند أبي الشيخ في كتاب العظمة أنه قال إن الشيطان رن أربع رنات، يعني صرخ أربع صرخات. الصرخة الأولى عندما لعن، والصرخة الثانية عندما طرد أو أخرج من الجنة، والصرخة الثالثة عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث، والصرخة الرابعة قال عندما أنزلت سورة الفاتحة سبحان الملك. يبقى مجاهد صح عنه أنه قال إن الشيطان رن، يعني صرخ أربع صرخات في حياته كلها، يوم لعن، ويوم أخرج من الجنة، ويوم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعث، ويوم أنزلت سورة الفاتحة، صرخ صرخ. وهم اختلفوا في الرنة، بعضهم قال الرنة العذاب، وبعضهم قال الصوت الشيطان، فكأن الحسن ذهب إلى أن السحر صوت الشيطان، يبقى فسر الجبت بالسحر وفسره بصرخة الشيطان أو صوت الشيطان. نعم. وبعضهم قال وحي الشيطان. طيب الشاهد هنا إيه؟ الشاهد في الحديث أن هذه الأمور التي ذكرت من السحر لأنها جاءت بخلاف الواقع، العيافة، الطيارة، الطرق، كلها أمور تأتي أحيانا بخلاف الواقع. ما خلاف الواقع؟ أمران. الأمر الأول أنهم يظن فيهم أنهم أصحاب أقدار وصاحب القدر هو الله، والأمر الثاني قد يكذب التخمين به. النص الثاني قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. النجوم اللي هي في السماء اللي هي الكواكب. من اقتبس شعبة من النجوم يعني جزءا أو قطعة من النجوم. في علم اسمه علم التنجيم اللي هو علم التأثير، وده أخطر الأنواع لو دخل فيها السحر. يعني أحيانا يزعمون أنهم يعقدون شخصا بطلاسم على نجم معين وهذا النجم يغيب، يكون من الصعوبة حل هذا السحر حتى يبزغ هذا النجم، وهذا يستعمله كثيرا أهل السودان وأهل المغرب، ولذلك يطلقون عليه والله أعلم بالسحر الأسود. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا داخل في حكم السحر الذي يكفر صاحبه أو يكون عاصيا. نعم. لا، ده اسمه علم التيسير. معذرة، علم التسيير. علم التسيير وعلامات رب النجم هذا علم ممدوح، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتعلمه، ده اسمه علم التسيير وعلم الفلك. لكن أنا أتكلم عن علم التأثير. كويس أنت ذكرت، اكتب عندك علم النجوم على نوعين: علم مباح وهو علم التسيير اللي هو يهتدي به في البحر في ظلمات الأرض إلى آخره، والعلم الثاني علم التأثير وهذا محرم. قوله عليه الصلاة والسلام: زاد ما زاد، يعني من زاد من اقتباسه من النجوم زاد من السحر، عياذا بالله، عياذا بالله. نعم. النص الثالث: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا هو السحر المنهي عنه، هذا السحر الذي هو من قبيل الكفر والعياذ بالله، اللي هو النفث في العقد. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، عندنا إشكال، وهو قولك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلق شيء ممكن إليه، هل معناها أننا نأخذ بالأسباب أم ماذا؟ قال العلماء: لا، ليس معناها ذلك، لكن معناها أن يتعلق بالسبب دون المسبب، هذه كارثة، فيوكل إليه. والعلماء قالوا أنه له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى قبل الفعل فإنه يعتقد أن هذا السبب ينجيه لا محال فلا ينجيه. الحالة الثانية في الوسط، أنه ينخلع من توكله على الله عز وجل ويجتهد في اتخاذ السبب حتى يركن إليه. الأمر الثالث، الحالة الثالثة بعد انتهاء أخذه بالسبب، فإنه يفرغ من تعلق بالله عز وجل وتوكله إلى توكل بالسبب، يعني عند نجاح السبب يقول: لولا هذا السبب ما صنعت كذا، لولا أني عملت كذا ما كانش حصل كذا. هذا كارثة، لما قل بفضل الله سبحانه وتعالى. ومنه قول لولاك ما كنت وصلت لما وصلت، لهذا من الشرك. إنما نقول لولا أن الله سخرك وهداك، فانسب كل الأمر إلى الله عز وجل واجعل هذا محل السبب لا غيره. فإذا تعلقت بالسبب قبل الحال أو وسطه أو بعده فإن هذا مما وقع تحته التهديد، وكل إليه. مش عقيدة خالص. ألا أنت صحيت؟ كان زمان يقولوا في الألفاظ العامة يا عالي يا أبو معلقة خلي الدنيا بزحلاقة ومش كلام. والله أنا نسيت. لا إحنا عندنا في 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 مصر يقولوا يا عالي يا أبو معلقة ودفاع دي ببقية من الشيعة الرافض. أيوة كان الرافض كده يستغيثون بعلي ويجعلون له الألوهية. فعندنا يا عالي يا أبو معلقة والناس يقولوا عادي. تتعرف من الألفاظ الدارجة على ألسنة الناس وهي كارثة من الكوارث وفيها جرم خطير. إن يطلع واحد يقول لك ينعل أبو الناس يا أخي أنت ماشي عارف هو لعن من؟ لعن آدم عليه السلام، لعن نبيا من الأنبياء لأن أبو الناس هو آدم ليس أبو للناس غيره. فتخيل ده لفظ دارج بيقول يا أخي اعمل حساب الناس ينعل أبو الناس يا أخي. طبعا نطق الكفر اسم كافر ينعل أبو الناس يا أخي يا أخي كلمة ينعل أبو الناس يعني كأنك تلعن أباك والعياذ بالله تلعن آدم عليه السلام. شفت الكارثة؟ فهناك ألفاظ كثيرة جدا دارجة على ألسنة الناس منها ما هو كفر والعياذ بالله ومنها ما هو معصية ومخالفة. ولا تقل أني لا أحاسب لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دي جائز. لا بقول توكلت عليك لا ثم ماشي جائزة. هناك ألفاظ تخالف العقيدة ربنا يسترنا إياكم. فقال من تعلق شيئا وكل إليه. النص الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القال بين الناس. العضة أحيانا تأتي بكسر العين وفتح الضاد العضة، والأشهر فيها سكون العين وفتح الضاد العضة يعني زي الوجه. كان تقول مثل الوجه العضة الوجه. أما العضة فهي كالعدة على وزن العدة. ما العضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالنميمة النميمة. طيب لماذا تدخل النميمة في السحر؟ لأن السحر إفساد. فمن السحر التفريق بين الرجل وزوجه، ومن السحر وصد الرجل عن حاله، فكأنه يصد الناس عن منافعهم من بعضهم البعض. فأنا لما أنقل لك كلاما حصل على الحقيقة فإنما قصدت الإفساد، فلا أنت ستنتفع مني ولا أنا سأنتفع منك، فبالتالي تخرب الأرض. لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قابلة لي تعرفوا. فالأصل التعارف. النميمة ضد هذا التعارف. النميمة توجب التنازع تضابر تخاصم، وهذا ما يفعله السحر. لأن الله قال في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالنميمة من الضرر من صحيح هي ليست بإثم الكفر الذي يفعله الساحر لكن مشابهة له والله أعلى وأعلم. النص الخامس ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحراء. وهذا البيان الفصاحة والبلاغة ممدوح، ولذلك لما بيستدل النصارى على ألوهية السيد المسيح، أتعلمون ليه المسيح عيسى بن مريم المسيح ولا ما تعرفوا ليه سمي بالمسيح؟ نعم أحسنت السلام عليكم. كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله وعلى الأكمه والأبرص. جرت عادة الله عز وجل أن يبعث في كل قوم نبيا بمعجزة من جنس ما يفعله ما برعوا فيه. فنحن نرد على نصرنا ونقول إذا كنتم تعبدون عيسى عليه السلام لأجل أنه برع، فعيسى لم يكن فيه خاصية الإحياء أصلا، إنما أيده الله بما يفوق قومه، لأن قوم برعوا في الطب ما من داء إلا اكتشفوا له دواء إلا الأكمه. الأكمه الذي يولد أبيض العين. يقول لك ماشي أنت لو اتعميت أو أنني بشيء نقدر نستطيع لك دواء ونعملك. طبعا من أين نأتي بدواء يرجع الحبة السوداء هي لم تخلق أصلا؟ والبرص، البرص تعلموا البرص اللي هو بيأتي نتيجة الحزن، حزن شديد فيبرص الإنسان يحصل بياض في الجلد. فالبرص. ولذلك يعني الإسلام نهى عن الحزن الشديد، يعني لا تحمل نفسك فوق ضغط، لأن الحزن الشديد ليس فيه نوع تفويض لله عز وجل، يعني هون لا يجمع الإنسان الحزن على نفسه إلا هلك بدنه، وإذا هلك بدنه حوسب عليه، لأن الحزن سببه سوء الظن في الله، لأنك لو تعتقد يقينا أن الله يدبر حالك من فوق السبع سماوات وأنه يهيئ أمورك لا تحزن. أما الحزن الآخر على فوات طاعة أو على موت حبيب لمدة من الزمن فهذا لا شيء فيه. أما أن يستجمع الحزن على الإنسان فيشغله ويصده ويهده فهذا مذموم. ليه؟ لأن له إله. لذلك قال الله إنما النجوى من الشيطان، يعني حديث السر هذا الذي تحدثه لنفسك وسوء ظنك في الله تظن أن الله لا يفرجها أو أن الله لا يدبرها، حديث النفس هذا إنما النجوى من الشيطان، ما أوقعك في ذلك إلا الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ثم يقول الله في آخره وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلوا على الله، فإن الله عز وجل عنده حل لكل الأمور، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. يا أخي من الأذكار التي تقولها صباحا مساء آية الكرسي فيها له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل الملك تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى وبحمده، كل شيء حياتك وموتك، وإن كل شيء يطلب من الله عز وجل، حتى الحب يا إخوتي، حتى الصلة، حتى البر، حتى الإحسان، حتى نقص الملح في الطعام يطلب من الله عز وجل، يطلب كل شيء. فالجأ إليه تقول له حل لي مشاكلي، فرج همي، اقض ديني، يسر أمري، ولا تسل من أين يأتي التيسير لأنه هو الأعلم، إنما ترمي عليه وتفوض الأمر إليه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا المرض القتال، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، هذا تستعيذ بالله منه لأنه يقتل. فالبرص مرض يأتي بسبب الحزن، ما عندهم علاج للحالة النفسية هذه. والموت إذا مات الإنسان ما عنده علاج يرجع للحياة، فجاء عيسى بمثل هذا يبرئ الأكمه بمسحة من يديه والأبرص بمسحة من يديه ويحيي الموتى بمسحة من يديه، كل ذلك بإذن الله. بل ويزيد أنه يخلق من الطين كهيئات الطير، لأنهم برعوا في صناعة التماثيل، الرومان عارف التماثيل، يخلق من الطين كهيئات الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. إن كنتم تصنعون أنتم تماثيل برعت وصورت الصور حقيقة، إلا أن عيسى يصنع وتمثاله يجري، فأجروا تماثيلكم دبوا فيها الحياة، إذا دب هذا المخلوق الحياة الذي تربى معكم وعلم من علومكم ما زاد عليكم فهذا وحي، لأنه خرج عن نطاق البشرية. بل وأعظم من ذلك ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وهذا الغيب النسبي، لا هي معنا الآن في الكهان أنواع الغيب. أما قوم نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قوم فاقوا الناس في الفصاحة، عرب قح فصاحة وبلاغة، يعقدون دواوين للشعر، أسواق للشعر، ثم يأتي الله عز وجل فينزل على نبيه كتابا يقول لهم هذا كلامي فأتوا بمثله أهل الفصاحة والبلاغة، فكل نبي جاء بمعجزة تفوق قومه. فإذا كنتم تعبدون عيسى لأجل أنه جاب ذلك فلنعبد محمدا، ولنعبد موسى، ولنعبد إدريس، ولنعبد آدم، حتى آدم جاء بمعجزات، ما من نبي خلا إلا وله معجزات، ما من رسول خلا إلا وله معجزات. فلذلك قال إن من البيان لسحرا. نعم الباب الذي بعد ذلك أفضل قدنا على العشاء، ماشي نقدر ناخذ الباب ده إن شاء الله.
باب ما جاء في الكهان
نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله
عليه الصلاة والسلام
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه دون يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من أتى كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن خطيب ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن خصيم رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المصروف ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم.
وقال ابن عباس في قوم يكتبون
أبا جاد
وينزلون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
اللهم استرنا. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب أربعة نصوص وعددا من نقول العلماء. وهذا الباب شديد يا إخوتي. هذا الباب يتعلق بفعل الكهان بأمور الغيب. نعم. والغيب هو الأمر المخفي المستتر عن الخلق. وهنا عندنا الغيب له تقسيمات كثيرة جدا, لكن أهم هذه التقسيمات اعتبارين. اعتبار الزمان يكون الغيب عندنا غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبلي. الغيب الماضي قصص الأولين, أنت ما تعرف عنها شيء حتى ينبئك العليم والخبير بها, هذا اسمه غيب ماضي أنت لم تحضره, هو حدث لكن بالنسبة لك أنت غيب. الآن في زمان الفراعنة ماذا تعرف عن سنوسيرت أو غيره, عن أكله عن شربه, هذا أحد ملوك الفراعنة لا تعرف عنه شيء مطلق إلا ما في كتب التاريخ, يعني بعض الأمور عنه مثلا خدت لك معي. وهناك ملوك يعني ملك زي توت عنخ آمون لا يعرفون عنه شيء مع كثرة الاكتشافات اللي اكتشفوها, يعني لا يعرف عنه إلا القليل. خدت حضرتك معي. ملك آخر عاش بعد توت عنخ آمون في الأسرة 23 عاش 80 سنة ويسموه الملك الفضي اسمه سونوسيرت أو حاجة كده, عاش واكتشفوا مقبرته فيها فضة كثيرة جدا, إلا إنه يعني ملك أكثر من توت عنخ آمون. مع ذلك توت عنخ آمون يجدون ذهبا كثيرا في مقبرته. أرهقت نفسك النهاردة يا باشمهندس, ربنا يستر بها معنا في الشيء ما تعمل إيه. ده عدوى ناس, إنما ما شاء الله اللهم بارك أخوك عاطف النهاردة بصحصح شارب قهوة خلاص تخليك تقرأ على طول خلاص القراءة. فمثل هؤلاء اسمه غيب ايه؟ غيب ماضي. طيب غيب حاضر الآن, أنت تعرف ما خلف هذا الجدار؟ لا, غيب حاضر موجود اهو وانت فيه زمن لكن لا تعرف, لا تعرف أهلك في بيت عاملين ايه دلوقتي, اسمه غيب حاضر. غيب مستقبلي وهو الذي يكون لم يأتي بعد, هذا خاص بالله عز وجل لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى الرسول, من ادعاه فقد كفر. تمام. طيب لأجل أن الكهانة فيها تفصيل وتفصيل كثير جدا ونحن لا نريد أن نأخذها على عجلة, سنؤجلها لاقتراب موعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.